أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان الكلام فيما استدل به على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر، ومن جملة ما استدل به هو ما دل على اعتبار هذا الفصل بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر بذميمتهم القول بعدم الفصل. هذه الروايات التي استدل بها، فيها ثلاث روايات ورد ذكرها صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب النفاس. العمدة هذا فيها رواية واحدة، وهي الرواية الأولى من هذا الباب، روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن أبي عبد الله. هذا محمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر، وهو مشترك بين الأسدين وبين غير الأسدين، والأسدي المعروف أنه يكنى بأبي الحسن ولا يكنى بأبي عبد الله. ها هنا جاء في الكليل في الكافي محمد بن جعفر مع كنية بأبي عبد الله، وهما في طبقة واحدة تقريبا. يمكن كليني يروي عن هذا وعن ذاك، ولكن ذلك محمد بن جعفر الذي ليس بأسديين هو مهجور لدى الفقهاء ولدى المحدثين، بل لا يأخذ منه لأنه كان يخلط وعنده تفسيط وخروج على حدود الشريعة. وذلك الآخر وهو محمد بن جعفر الأسدي، وهو كان بابا من أبواب ولي الله العظيم، وهو في قمة العدالة. وهناك قرائن، وهو منها أنه رجل كان مهجورا، يعني أول الذي لا يكنى بالأسدي بل يسنى بابن بطة أو نحو ذلك، لكن مهجور لم لا يعقل أن يروي الكليني رضوان الله تعالى عليه وهو في ميزان الغيبة الصغرى يروي عن هذا الرجل المهجور الدساس المشعوذ. وله فإذن هذه جلالة الكليني، وكذلك قرائن أخرى تقتضي أن المقصود من هذا الرجل هو محمد بن جعفر الأسدي وليس ذلك الآخر. ومن هنا اضطر صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه بني أن يضيف جملة قال محمد بن يعقوب عن محمد بن أبي عبد الله، يعني محمد بن جعفر الأسدي، هذا التفسير أضيف إليه. خب، باقي أفراد السند معتبرون ثقات، لا إشكال، فلا إشكال من حيث السند. أما من حيث المتن، يقول سئل الإمام أبو الحسن سلام الله عليه الأول بل في امرأة نفست فما كثت فتركت الصلاة 30 يوما. ترك الصلاة كناية عن أنها كانت تعتقد أنها نفسا، فبناء على أنها نفسا تركت الصلاة، ولكن لا نجعل ذلك دليلا على أن النفاس يستمر 30 يوما أو أكثر، باعتبار جاء هذا حكاية عن فعل المرأة وليس في رواية الإمام، ما في كلمات الإمام كما سيتبين ما يدل على إمضائه سلام الله عليه لما فعلته المرأة في هذا الشأن، وهو ترك الصلاة 30 يوما بالاعتقاد أنها نفثاء هذه الفترة كلها. فتركت الصلاة، كأن الراوي يقول أنها نفثت واستمر نفاسها هذا 30 يوما ثم طهرت. ليس المقصود بالطهر هنا بل أقل الطهر، لا دليل على ذلك. ثم طهرت يعني ليس من يقول ثم مضى الطهر، حتى يفسر الطهر بما يكون بين حيضين أو بين نفاس وحيض، بل طهرت. وليس مقصود به إذن أنها اغتسلت، طهرت هذا فعل مبني مجهول، فلازم يقول اغتسلت. بل فإذا مقصود بالطهرات أنها نظفت وانقطع الدم، ويدل على ذلك ما جاء بعد ذلك ثم رأت الدم، يعني انقطع الدم ثم رأت الدم. هو سؤال في كلام السائل عن هذا، عن حكم هذا الدم الثاني. بل قال عليه السلام تدع الصلاة، يعني في هذا الدم الثاني تدع الصلاة، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. وقلنا فيما تقدم من مباحث الحيض والاستحاضة أنه هذا عطف بيان، يعني أيام طهر بأبيان لقوله أيامها، لأن كلمة أيامها مجمل لا ندري ماذا يعني من أيامها، أيامها أيام عيدها أيام طهرها ماذا يعني، فكان سلام الله عليه مفتكرا إلى التفسير ففسر يقول مع أيامها يعني أيام الطهر مع أيام النفاس قد جازت. فهذا التعليل وهو تعليل بأنه بأن تعليل الحكم بأن هذا الدم حيضون بمضي أيام النفاس وأيام الطهر شاهد واضح على أنه يعتبر في الحكم على الدم بأنه حيضون إذا كان ذلك الدم بعد النفاس، يشترط في ذلك أن مضي أقل الطهر وهو 10 أيام بعد النفاس قبل الحكم بأن هذا الدم حيض. فاستدل بهذه الرواية على أنه كما يشترط هذا وهو مضي أقل الطهر بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر، كذلك يشترط ذلك في العكس إذن، يعني في الحيض المتقدم والنفاس المتأخر، وذلك بذميمة القول بعدم الفصل. هذه ذميمة لم تثبت باعتبار يوجد هناك من فقهائنا من خالف ذلك، فإذا ليس في المقام إجماعون تعبد، مضافا إلى أنه هذا حكم باللزوم ذلك مبني باللزوم أقل الطهر هذا بين لجل هذه الرواية. فنتيجة التعدي من الرواية إلى غيرها يفتكر إلى قرينتين، هذه رواية وهذا مجمل الكلام فيها. ثم إن صاحب المصائر رضوان الله تعالى عليه استدل على الحكم وهو لزوم مضي أقل الطهر بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر بروايتين أخريين، إحداهما رواية أبي إبراهيم رواية الكليني أذن عن محمد بن يحيى، بل هذه رواية معتبرة عن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم بل طهرت، هذه جملة تفسر كما فسرنا في الرواية السابقة، وصلت ثم رأت الدم أو صفرة. بل مستفاد من روايات الواردة فيها الدماء الثلاثة إذا جاءت كلمة صفرة مقابل الدم إنما يأتي ذلك لمعرفة أنه تجي أحكام الحيض أو أحكام الاستحاضة، كذلك ورد في المقام. والإمام يقول إن كانت صفرتان فهل تصلي؟ بلي وبلي، فهل تغتسل وتصلي؟ والغسل ها هنا يحتمل أن يكون غسل عن النفاق، ويحتمل أن يكون الغسل في المستحاضة. فالغسل الاستحاضة الأول مرفوعا، إذ مفروض أنها فطهرت وصلت، يعني فرغت من أحكام النفاس، فلا يبقى إلا على احتمال الثاني، وهو أن المقصود بين الغسل غسل المستحاضة. فهذه لما تدل على لزوم الغسل على المستحاضة مطلقا، قليلة كانت أو كثيرة أو المتوسطة، ولكن هذا الإطلاق يقيد بما تقدم في الروايات، ما دل من روايات من أنه الغسل إنما يكون على الكثيرة والمتوسطة. خب هذه الرواية أقصى ما يكون تدل هو أنه على حيض الدم الذي جاء بعد 30 يوما أو أكثر، ويمكن أن يكون حيضا، ولكن ليس فيها دلالة على الصورة على صورة أخرى، وهي إذا رأت الدم قبل مضي أقل الطهر هل يكون حيضا أو لا يكون حيضا. هذا الجانب هذا ليس الرواية في مقام البيان. فالاستدلال بهذه الرواية على هذا المعنى من صاحب الوسائل غير واضح. وبهذا البيان يتبين أن الاستدلال بالرواية الثالثة في هذا الباب، وهي عدم رواية عن أبي إبراهيم لصفان رواية أخرى، أيضا ورد نفس هذا المضمون. فالاستدلال على الرواية إنما على الحكم، وهو اعتبار أكل الطهر بين النفاس المتقدم والحيض المتأخر، إنما يكون بالرواية الأولى فقط دون الثانية والثالثة. والحمد لله رب العالمين.